صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث. قلت حديث حدثناه الشعبي. قال فما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فرفع إلي سواد عظيم فظننت أن هذه أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه. فنظرت فإلى سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله يجعلني منهم. قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال سبقك بها عكاشة.
ثم شرح الشيخ رحمه الله هذا الحديث في باب من حقق التوحيد بعد ان ذكر الايات السابقه، لان هذا الحديث هو في نفس الموضوع ايضا، هو في من حقق التوحيد وما له عند الله سبحانه وتعالى من الاسرار. وسبق لنا معنى تحقيق التوحيد انه تحقيقه من شوائب الشرك الاكبر والاصغر ومن البدع ومن المعاصي. وهذه مرتبه التاريخين من هذه الامه. اما الموحد فقط فهو الذي سلم من الشرك. الموحد هو الذي سلم من الشرك وقد لا يسلم من بعض المعاصي. سلم من الشرك الاكبر ولم يسلم، قد لا يسلم من المعاصي اي من الشرك الاصغر، الا انه لا يستطيع كما سبق. لكن ليس هو ممن ارتقى الى درجه تحقيق التوحيد. فالموحدون على قسمين، موحد فقط وهو الذي عبد الله جل وعلا وكل من الشرك، ولكنه قد لا يسلم من المعاصي والمخالفات التي هي دون الشرك. والنوع الثاني من حقق التوحيد وبلغ المرتبه العاليه فيها. قال عن حصين بن عبد الرحمن حصين احد التابعين الثقات، قال كنت عند سعيد بن جبير، سعيد بن جبير ايضا هو من اكابر التابعين علما وورعا وفقها، وهو من اكبر تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حسنه الحجاج بن يوسف الثقفي قبل ان يبلغ 50 من عمره في مساله مشهوره، وفي قتله اسيئت الامه بلا شك في عالم من اجل علمائها. قال كنت عند سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير رحمه الله ايكم راى الكوكب الذي حضر ذلك؟ تسال الجالسين عنده. الكوكب معناه الشهاب الذي يرمى به الشياطين الذين يستهلكون الكم، وليس معناه ان الكوكب نفسه يصبر، ولكن ينفصل منه شعريه شهاب الا من خفض القصه فيتبعه شهاب ثابت، يعني شهاب ينبعث من الكوكب باذن الله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين. ايكم راى الكوكب الذي انفض البارحه عن السفر؟ قال حسين بن عبد الرحمن انا. والبارحه كلمه البارحه تطلق على الليله الماضيه، ما كان قبل الزواج يقال الليله، وما كان بعد الزواج يقال له البارحه. من برح الشيء اذا فات وذهب، برح الشيء اذا فات وذهب، هذا عند العرب. قال قلت انا، يعني انا رايت الكوكب، فدل هذا على ان الرجل لم ينم. ثم انه خشي على نفسه في الاجيال اتبعه، وقال انا اني لم اكن في خلاف، يعني لا تظنون اني صليت اني اتهجد، أشي على نفسه من أجل أن يمدح بشيء ليس فيه. وهذا من ورع السلف واجتهادهم على الرياض في بيت النفس، أما إني لم أكن في الخلاء. فهذا فيه أن الإنسان يبتعد عن الرياض وأن يمدح بما ليس فيه، لأن هذا خلاف الإخلاص. ولكنه جد، يعني السبب في قول كنت مسجلا وقت نزول الجهاد أن يلوم الغير، هو الذي معناه قام إثبات السمون من العقائد ونحوه. فالجره بمعنى أنها تحذره بشوكتها، العقرب تحذره بشوكتها، والحية تنهشه بجنابها، ويقال نفع نفع العقرب ايضا بمعنى الواحد، ولكني بزرت يعني حركتني عقرب كانت حركتني. قال هل وقمعت ان العادة المجهور انه يتعاطى شيئا من العباد، فما سمعت يعني لما نزلت. قال ارتقيت يعني قلت بل يرقيني بالقران، الرقيه معناها الشرعي ان يقرا على المقام بالمرض او بالجد، يقرا من القران والشريعه وينسب على موضع الاعتقاد وموضع الالم، وهذا من انواع العلاج، الرقيه بالقران، الرقيه بالادعيه النبويه، هذا من انفع انواع العلاج. اذا قدر عن يقين من الراقد ويقين من المرض فانه من انفع انواع العلاج، لان الله سبحانه وتعالى انزل هذا القران شفاء، شفاء للامراض المعنويه، امراض الشرك والنفاق والمعاصي، والامراض الحسيه امراض الاجساد، لانه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وينزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين الا خسارا. الرقيه مشروعه، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاه والسلام ورقاه جبريل لما اصابه السحر، رقاه جبريل عليه السلام ورقى صلى الله عليه وسلم اصحابه الرقيه بالشفاء والادعيه امر مشروع، وهي ان يقرا على المصاب. هذه هي الرقيه. قال ارتقيت معنى طلبت من يرقيني، سالت من يرقيني من الناس، هذا معنى ارتقيت او ارتقيت بمعنى واحد، ارتقيت او ارتقيت، ارتقيت او ارتقيت بمعنى واحد، طلبت من يرقيني. أما رقيت فمعناه أنني أنا فعلت كذا ولم أطلب من أحد، رقيت فعلت الرقية ولم أطلب من أحد، أما استرقيت وارتقيت فمعناه طلبت من غيري أن يرقيني. قال فما حملك على هذا؟ الذي أن السلف يطلبون الدليل على ما يفعلون وما يقولون، يطلبون الدليل من الشرع. قال في طلب الدليل على المذهب، فمن قال مرسلا من المسائل او فعل فعلا فانه يطلب منه الدليل على جوازه او على مشروعيته من الكتاب والسنه. قال فما حملك على هذا؟ هذا عدم السلف رحمه الله، انهم لا يقدرون على فعل شيء الا بدليل كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في امور العباد. يعني النفوس تتشتت، نفوس الارض ونفوس المصابين تتشتت في اي شيء في غرض الشفاء حتى ولو كان غير مشروع. فسعيد بن جبير رحمه الله خشي من هذا الامر، هذا في دليل على ان العلاج لا يكون الا اذا دل على فعله دليل من كتاب الله وسنه رسوله. اما الذهاب الى المتعبين والسجانين والسحره والكذب طلب العلاج عنده هذا محرم، وقد يكون شركا اكبر قد يخرج صاحبه من المله اذا ذبح لغير الله او دعا الى الله او اصطاد بالجن او بالشياطين، يخرج من المله ويجعل هو رجل اتباع لرسول الله من جبره، فرضى ان يخرج صار اصح الى الجبر ماذا ينفعه اذا ذهب عقيدته؟ هو صح ذكره لكن ما ماتت عقيدته. هذا امر من الاخلاق الحقيقي يجب التعرض له، هو العلاج وهو الطب الاستقبال والروحانيات كما يسمونها جاهليا المشعوذين والشجعين سحرا والشيطان، هذا خطر عظيم على الامه. يجب ان المسلم يتوقف عن هذه الامور ولا يسلم الا على شيء اباحه الله وشرعه الله ورسوله. قال فما حملك على هذا يعني سهل به. قال حديد حدثنيه الشعب يعني دليل على ما فعل حديد حسب السلف ما كان يجبرون عليه حديث او قال حديث حديث الامام الشعبي شعبي هو عالم بن ابراهيم الامام الجليل من ائمه التابعين. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة ابن الصقيف بريدة بن الصقيف الأسلمي قال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا التابعي الذي هو شعري يروي عن الصحابة. قال حدثنا عن بريدة ابن الصقيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السنة هذا السنة عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن مريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت كلهم بقال محبوب ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رؤية إلا من عين أو سمع. لا رؤية يعني أنفع وأشفى إلا من عين أي مقابل العين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس إذا نظر إلى الأشياء أصيبت على أثر نظرته لأن نظره مكروه، وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى أنه يجعل بعض الأنظار مسموم إذا نظر صاحبها إلى شخص أو إلى حيوان أو إلى شيء يصيب بإذن الله. والعين حق كما في الحديث، الإصابة بالعين حق وشيء ذلك، هذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين، هذا في الصحيح. قد أصيب رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي عانه فأصابه بعينه فأمره أن يغتسل، ثم أخذت مزالته وصدت على المصاب فشبه بإذن الله. على العين الحق وإذا استغسلتم فاغسلوه، هذا هو علاجه أنه يؤمر الذي عالج أن يغتسل أو يغسل سواقل بجاره ومغائم جسمه، ثم يقضي هذه الرسالة على المصاب بالعين فيشفى بإذن الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. استغسلتم فاغسلوا، هذا علاج. لا رقية إلا بالعين، وكذلك من علاجها أو من أعظم أنواع علاجها الرقية، يعني يقرأ على المصاب بالعين، يقرأ عليه من القرآن معولتين، هذا الكتاب معولتين وتكرر عليه حسب بإذن الله، هذا الرقية. لا رقية إلا من عين، أي من إصابة عين أو حمى. الحمى هي اللدغة، الحمى هي اللدغة من دواب السموم. هذا نحن نشاهد من الحديث. كحسين بن عبد الرحمن أخذ بهذا الحديث فتعالج من اللدغة بالرقية، لا رقية إلا من عينك أو حمى. قال العلماء وهذا من باب التأثير لا من باب الحصر. الرقية تنفع من غير العين الحمى من سائر الأمراض، ولكن أنفع ما يشفى بالرقية أو أعظم ما يشفى بالرقية هذا المرض العين والحمى، وإلا فإن الرقية تنفع أيضا من جميع الأمراض بإذن الله. فهذا من باب القصر المثلي والتأديب، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا بالنسيئة، مع أن هناك ربا الفضل. فمعنى الحديث لا ربا إلا بالنسيئة يعني لا ربا أعظم وأشد من ربا النسيئة، فهو أشد من ربا الفضل لأنه من الجاهلية. وكما تقول لا عالم إلا زيد، بمعنى أن زيدا هو أكثر من غيره علما، وإن كان هناك علماء في البلد. لا عالم إلا زيد، يعني لا أحد أكثر علما من زيد، ولا يمنع هذا أن يكون هناك علماء كثيرون. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا رقية، يعني أنفع وأحكم من رقية العين والحمى. ليس هذا من باب الحصر أو هو حصر اضطرابي. لا رقية إلا للعلم أو الآن وصل عبد الرحمن أتى بالدليل على ما بعد، فقال له سعيد بن جبير رحمه الله قد أحسن دليل هذا الكلام، أثنى عليه وصوبه على هذا الفعل، وأنه عمل عملا جائزا ومباحا، واستدل بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأدب سعيد عن الحديث ولم يكن مثل بعض الجهال الآن الذين إذا بلغوا الحديث لا يوافق هواهم أو لا يوافق مذهبهم راحوا يفعلون في أكبر قاعدة ويجرحون ولو كان الحديث في البخاري. هذه مصيبة عظيمة، لأنهم قالوا في أحاديث في البخاري يقول هو حتى ولو قاله معناه أنهم قالوا قالوا الكتاب قالوا والعياذ بالله. فالأمر خطير. هذا سعيد بن جبير لما بلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد أحسن وانتهى إلى ما سمع. هذا أدب العلماء، هذا أدب الصحابة رضي الله عنهم التابعين وسائر أئمة العلماء، وهم يتأدبون مع السنة إذا بلغتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد أحسن وانتهى إلى ما سمع، يعني من عمل بما بلغه من الحديث عن رسول الله الله عليه وسلم، ولا لوم عليه في ذلك، لا لوم عليه في ذلك، فيحسن أن ينتهى إلى ذلك. ولكن حدثنا ابن عباس